هذه تفضل ومساكم الله من خير. هذا من مكان ثاني لازم يتشرف. عليكم السلام والرحمة. خب تفضل مساكم الله بالخير.
شيخ بالنسبة للوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب جبرائيل؟ كيف طريقة المخاطبة؟ هل كلامية حتى ينزل الرسول ويبلغه الوحي؟
السلام عليك يا رجل الله في أرض. من أي جهة هو أمين عليه السلام وما هو يعني أمين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى الحاكم النيسابوري حافظ أهل السنة وإمامهم في كتابه المستدرك على الصحيحين بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بقومهم إلى المحشر، ويبعث صالح عليه السلام على ناقته، وأبعث على البراق خطوها، أي الخطوة الواحدة من البراق عند أقصى طرفها. هل يسبقه أحد؟ لا يسبقه أحد، والحديث لم ينتهي. هذا الحديث يرويه إمام أهل السنة وحافظهم، لم ينتهي عند هذا المقدار. وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وفاطمة أمامي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا قدر فاطمة، ليس في كتب الرافضة وليس في كتاب مؤلف من سواد الناس، صحفي. هذا كتاب الإمام الحافظ الملقب بالحاكم، إمام أهل الحديث الحاكم النيسابوري، وفاطمة أمامي. وفي هذا الحديث دلالة فوق أن تنالها عقول الناس على فضل فاطمة عليها السلام ومكانتها عند الله عز وجل، إذ جعلها يوم القيامة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ليس من رواياتنا. نعم، نحن نعتقد، بل من ضروريات مذهبنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد خلق الله، فهذا التقدم لا يدل على أنها أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما ما سواه فتحتاج إلى دليل لاستثنائه. وأما سؤالكم، نبدأ بالأخير، عما جاء في الزيارة من وصف الإمام عليه السلام بأنه أمين الله في أرضه، هذا الوصف متكرر في روايات كثيرة، منها هذه الرواية الصحيحة التي فيها زيارة أمين الله. وهذه الزيارة من أصح الزيارات سندا، وفضلها عظيم جدا، حتى إنه ورد في فضل هذه الزيارة أنها تكتب على نحو خاص تعظيما لقدرها، وأن هذا العمل من أعمال بني آدم لا يكتب كما يكتب سائر أعماله، تكتب على نحو خاص وتحفظ على نحو خاص وتسلم يوم تسلم إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه، أن هذه من عمل فلان. أمين الله، ما هو معناه؟ الأمين مثل قتيل، بمعنى مقتول، أمين بمعنى مؤتمن. الإمام هو الذي يأتمنه الله في أرضه، على أي شيء يأتمنه؟ مقتضى ما نعرفه من منزلة الإمام أنه حافظ شرع الله، أنه الذي يورث تسلم إليه مواريث الأنبياء، أنه الذي تصل إليه علوم رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه الذي تصل إليه الصحيفة التي كتبها أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه قد رويت في صحيح البخاري أن علي عليه السلام سئل: ماذا عندكم غير ما عند الناس؟ فأشار إلى الصحيفة كان يحملها في غمد سيفه لا يفارقها. إلى أي قدر بلغت هذه الصحيفة من الكلام الكرامة والتبجيل عند أمير المؤمنين عليه السلام، كان يضعها مع غمد السيف لا يفارقها. هذه تكون عند الإمام من بعده، الإمام بعد الإمام. كل هذه أمانات، وهو أمين الله على تنفيذ شرع الله. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، ولكن بشرطها وشروطها. إن وجد الناصر وجب على الإمام أن يقيم شرع الله، أن يقيم حدود الله إذا وجد الناصر. إذا لم يوجد الناصر فلا يجب عليه ذلك. إذن الإمام مؤتمن على أمور كثيرة، هذه بعضها، نحن لم نذكر كل الأمور التي اؤتمن عليها الإمام، هذه بعضها. إذن هو مؤتمن على مواريث الأنبياء، هو مؤتمن على علم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه لأمير المؤمنين، أو هذه الرواية فيها زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. أولا هو مؤتمن على ما علمه رسول الله، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هو مؤتمن على هذه العلوم، وهو مؤتمن على مواريث الأنبياء، وهو مؤتمن على الصحيفة، وهو مؤتمن على شرع الله وتنفيذه. غير حفظ شرع الله، تنفيذ شرع الله وتطبيقه أيضا هو مؤتمن عليه. هذه بعض ما الإمام عليه السلام مؤتمن عليه. هذه الأمانات لمن؟ هذه كلها أمانات لله جل وعلا، فهو إذن أمين الله في أرضه. وأما سؤالك عن حكم المرتد، فهذا السؤال وإن ذكر في خصوص حكم المرتد، إلا أن هذا السؤال لا يختص بالمرتد، بل هذا السؤال أصله شبهة من معاند الدين من العلمانيين والنصارى واليهود وغيرهم. هذه شبهة يثيرونها على الإسلام وعلى أحكامه، لا تخص حكم الردة، بل هذه الشبهة كما تجري في حكم الردة تجري في حكم السرقة مثلا، فإن السارق له في الشرع حد تقطع يده، فإن سرق ثانية قطعت رجله، فإن سرق ثالثة كان له حد ثالث حبس، فإن سرق بعدها قتل. حتى في الحبس ويسرق، فتأتي هذه الشبهة أن هذا معارض مثلا لحق الحياة، وكذلك في حق حدود أخر في الشريعة كحد السرقة وكحد الزنا وغيرها من الفواحش. إذن الحدود الشرعية حكم بإنهاء حياة الإنسان، هذه الحدود قد يقال، من يثير الشبهة قد يقول بأن هذه تنافي العقل مثلا. والحديث في الاعتقاد إنما أثير في الأزمنة المتأخرة لما نص عليه في معاهدات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان، من أن من الحقوق الأساسية المكفولة للبشر حق المعتقد وحق التعبير. فإذا كان للإنسان حق حرية الاعتقاد وحق حرية التعبير، فكيف إذن تحكمون على من اعتقد غير اعتقادكم ممن كان يعتقد اعتقادكم؟ كيف تحكمون عليه بالقصاص أي بالقتل؟ وإلا فأصل الشبهة أوسع، فإذن لابد من الجواب عن هذه الشبهة بجواب يعم جميع هذه الموارد، موارد الحدود. أما بالنسبة لحرية المعتقد وحرية التعبير، فهذه حقوق كفلتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. والسبب الذي دعاهم إلى التنصيص على هذه الحقوق هو أنهم رأوا أن البشر سيقع بينهم التحارب إذا لم يلتزموا بهذه الحقوق، لا أنهم يرون أن للبشر حقا في هذه الأمور، بل يرون أنه لو لم يلتزم المجتمع البشري بهذه الحقوق لوقع التحارب بين أبناء المجتمع البشري، لأنه ربما وجدت مثلا فرقة من الناس تعتقد بهذا المعتقد في هذه البقعة من الأرض وهي جماعة قليلة في مجتمع له معتقد يخالفها، ووجدت جماعة قليلة على العكس في مجتمع آخر الغالبية من هذا المجتمع أقلية في مجتمع آخر، والأقلية في هذا المجتمع غالبة في مجتمع آخر. فلو أن الناس لم يلتزموا بحق المعتقد، بحرية المعتقد وحرية التعبير، لوقع التحارب بين الناس، لأبيدت الأقلية في هذا المجتمع وأبيدت الأقلية في ذاك المجتمع. فإذن لابد للناس أن يلتزموا وأن ينضبطوا بحرية المعتقد. إذن أساس هذا القانون من حقوق الإنسان ليس مبنيا على أن العقل يستقل بأن من حق الإنسان أن يكون حرا في معتقده وفي التعبير عن معتقده، بل أساسه حاجة المجتمع الإنساني للتعايش فيما بينه. إذن هذا الحكم لا يخالف حكم العقل. نبقى أن العقل هل له حكم بأن الإنسان له حرية الاعتقاد وله حرية التعبير؟ هل للعقل هذا الحكم؟ الجواب: هذا يتفرع على رؤية العقل للإنسان. هل العقل يرى الإنسان حرا أو يرى الإنسان مملوكا؟ سأل العقل الإنسان حر أو مملوك؟ العقل الخالي عن شوائب الأوهام يستقل بأن الإنسان مملوك، لماذا؟ لأن الإنسان ممكن كائن بعد أن لم يكن، وما كان مسبوقا بالعدم فهو ممكن مخلوق وله خالق، وهو مملوك وله مالك. فإذا هو ليس بحر، هو عبد، هذا الذي يدركه العقل. وإذا كان الإنسان عبدا فليس له الحرية في التصرف إلا في حدود ما أذن له مالكه. إذن العقل لا يستقل بحرية الاعتقاد، العقل لا يستقل بحرية التعبير، بل يرى أن كل فعل من أفعالي فهو مشروط، ليس لي الحق فيه إلا إذا منحت هذا الحق، إلا إذا خولت هذا الحق، وإلا فإنه ليس لي الحق في هذا الفعل. شأنه في ذلك شأن كل مملوك. أنت إذا أردت أن تتصرف في شيء من أملاك صاحبك الذي بجوارك، هل ترى لنفسك الحق في التصرف في أملاكه؟ أن تأخذ قلما منه مثلا، أن تتصرف في خاتمه مثلا، أن تتصرف في دفتره أو في كتابه، ليس لك الحق في هذا. أن تأخذ سيارته مثلا، ليس لك الحق في هذا. العقل لا يرى لك حرية التصرف هنا. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك غيرك، والتصرف في ملك الغير يحتاج إلى إذن من المالك. هل أنا أي الإنسان ملك لنفسي؟ لست ملكا لنفسي، أنا ملك لمالكي، إذن أنا أحتاج إلى إذن من المالك. فالقول بأن العقل يستقل بأن للإنسان حرية الاعتقاد وحرية التعبير خطأ. العقل يستقل بأن الإنسان مملوك، ويستقل بأن المملوك ليس له الحق في التصرف في ملك غيره إلا في المقدار الذي يأذن له المالك فيه. إذن هذا الأساس قد هدم، العرش ثم النقش. أساس حرية المعتقد، حرية التعبير، مبني على دعوى أن العقل يستقل بذلك، وقد بينا أن العقل لا يستقل بذلك. العقل يستقل بأن العبد محظور عليه أن يتصرف في شيء من ملك غيره. نعم، يوجد عندنا بعد هذا الأصل الأولي يوجد عندنا أصل آخر، أصل عقلي. هذا الأصل العقلي يقول إنه إذا أرسل الله رسلا وبينوا شرعه فإنه يجب على الإنسان العبد أن يلتزم بهذا الشرع في الحدود الذي بين من الشرع. فإذا لم يبين شيء في الشرع فإن العقل يقول إن سكوت المولى عن هذا التصرف، أي لم يبين أنه محظور علي، سكوته عذر لي في أن أقترف هذا الفعل. مثلا جاءت الشريعة ولم تبين أن أكل النعناع مثلا مباح أو لا، أو أكل الفاطن، شيء جديد لا يوجد في الروايات مثلا، فاطن أو شيء مثل النعناع يوجد في بعض البلاد، لا توجد مثلا رواية فيه، أو شيء آخر مثلا الكيوي مثلا. لا يوجد في الروايات بيان يرخص في أكله، هل يجوز أكله أو لا؟ عندي قانون عقلي ثان، بعد أن جاءت الشريعة وبينت أن هذه هي الأحكام التي جعلت لكم، ما سكت عنه، إذن نفس سكوت المولى عن بيان الحظر كاف في الترخيص العقلي، ولو أن المولى منعني من شيء فإنه ليس لي الحق في أن أقول إن هذا مناف لحريتي. وعلى هذا فمن يرى حرية العبد وحرية الإنسان في أفعاله وتصرفاته يواجه مشكلة في قبول جميع الأحكام الشرعية التحريمية. هل العبد حر في أن يكذب؟ هذا ينافي حرية العبد. لماذا لم تعترضوا على حرمة الكذب؟ لماذا لم تقولوا حرمة الكذب تنافي حرية التعبير؟ حرمة الكذب تنافي حرية الإنسان في أفعاله. لم تقبلوا هذا. وكذلك حظر الاعتداء على الناس، لماذا لم تقولوا إن هذا ينافي حرية الإنسان؟ أنتم أنفسكم لم تعترضوا على هذه الأحكام، مع أن أصل المصحح للحظر هناك هو بعينه المصحح للحظر هنا. المصحح لحظر الكذب ولحظر الزنا ولحظر شرب الخمر ولحظر الاعتداء على الآخرين، المصحح له أن الإنسان عبد يحتاج في التصرف في نفسه إلى رخصة من سيده، هذا هو المصحح لهذه الأحكام، هو بنفسه يصحح حكم حد المرتد والمنع من الارتداد، لأنك عبد تحتاج إلى رخصة من سيدك في هذا الفعل، فإذا ورد المنع ليس لك رخصة. فإذا كما قبلت حرمة الكذب وحرمة الاعتداء على الناس وحرمة شرب الخمر، أصل الحرمة دعك من الحد عليه، وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا وحرمة غير ذلك من المحرمات، بنفس ذلك المناط وهو أنك عبد تحتاج إلى الترخيص من سيدك، يلزمك أن تقبل حرمة الارتداد، لأن المناط في الجميع واحد. وكما إنه يلزمك قبول حرمة الارتداد يلزمك أيضا قبول حد الارتداد وحد الزنا وحد السرقة وحد غير ذلك مما يترتب عليه الحد، لأن المناط في الجميع شيء واحد وهو أن الإنسان عبد. فإذا انتهينا من إشكال الحرية، بقي إشكال شرعي في حد المرتد. قد يقال إن الحكم على المرتد بالقتل ينافي الآيات القرآنية، لا نقول ينافي العقل، قبلنا أن هذا الحد حكم شرعه مالك الإنسان، ومالك الإنسان له الحق في أن يحكم على الإنسان بما يريد، انتهينا من هذا. إذا كان عنده شك في أن له مالكا نثبت له أن له مالكا، ذاك بحث آخر، نثبت له أن للخلق خالقا وأن الخالق مالك وأن المالك هو الحاكم، تلك مرحلة أخرى من البحث. إذا سلم أن للخلق خالقا يعترض على ما
عندنا في شرعنا من هذه الأحكام نثبت له أن ما عندنا في شرعنا لا ينافي العقل. أما إذا كانت عنده مشكلة أخرى وهي أنا لا أعتقد أن للخلق خالقا، هذا له بحث آخر. طيب، إذن انتهينا من مرحلة البحث العقلي، هذا الحد لا يخالف حكم العقل. قد يقول قائل هذا الحد، حد المرتد، قتل المرتد، يخالف أدلة الشرع. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف تأتون أنتم أيها المتفقهة المتأسلمون تقولون المرتد يقتل؟ إذن أين قوله تعالى ومن شاء فليكفر؟ قال تعالى لا إكراه في الدين وأنتم تكرهون الناس على الدين، فإذن أنتم لم تعملوا بالقرآن الكريم. هذا اعتراض شرعي، يعني يلبس ثوب الشرع، يدعى أن هذا الحكم مخالف للآيات القرآنية. الجواب عن هذا إن هذا الحكم ثابت بإجماع المسلمين. الحكم عندنا إجماعي وعند غيرنا أيضا إجماعي. فإذا إذا كان الحكم إجماعيا فهو حكم ثابت في الشرع باليقين، وإذا كان ثابتا في الشرع باليقين فنأتي إلى الآيات التي استدل بها المعترضون، التي تشبث بها المعترضون، فنقول دلالة هذه الآيات، صدور هذه الآيات، أولا صدور هذه الآيات يقيني لأنها آيات قرآنية والقرآن نص يقيني، صدور هذه الآيات يقيني، وأما دلالتها على ما تدعون فليست يقينية لأنها تحتمل عدة معان، والنص إذا احتمل عدة معان فدلالته ليست يقينية. أقصى ما يمكنكم أن تقولوه أن هذه الآيات ظاهرة، يعني الراجح من معناها، المعاني المحتملة لها، أرجح المعاني فيها أن الإنسان لا يلزم بدين معين إلزاما شرعيا. هذا أقصى ما يمكنكم أن تدعوه، أن هذه الآيات لها دلالة ظاهرة في حرية الإنسان في العقيدة، حرية شرعية، هذا أقصى ما يمكنكم أن تدعوه. ودلالة الظهور دلالة ظنية. إذن عندنا من جانب الإجماع على حرمة الارتداد وعلى ثبوت حد المرتد، والإجماع دليل يقيني، يقابله ظهور الآيات القرآنية في حرية الارتداد، والظهور دلالة ظنية. إذن عندنا دليل يقيني يثبت عدم حرية الإنسان في الارتداد، وعندنا دليل ظني يدل على حرية الإنسان في الارتداد. إذا تعارض اليقيني والظني لازم تقديم اليقيني، وحمل الآيات القرآنية على معنى يتوافق مع المعلوم باليقين. فإذا الاعتراض من الجانب العقلي يعالج بأن الإنسان مملوك، وكل مملوك لا يتصرف إلا وفق ما رخص له مالكه، ومن الجانب الشرعي هذه الآيات بحسب فهمكم تخالف هذا الحكم، ولكن هذا الحكم يقيني وما فهمتموه في أحسن حالاته دلالته ظنية، والظني لا يعارض اليقيني. وأما
هل الزهراء سلام الله عليها أتى إليها هذا الملأ الذي ملأه رسول الله على علي، كانت عندها هذا الإملاء؟
نعم، ما أملاه رسول الله، يعني تركتم سؤالكم الأول.
هذا صلي بس كان ساعة عليها على
نعم. طيب. نعم. أما سؤالكم الأول وهو كيف أوحى الله لجبريل عليه السلام، فالجواب لا أعلم. الوحي هو الحديث الخفي، الوحي هو الحديث الخفي. الله سبحانه يوحي إلى ملائكته ويوحي إلى أنبيائه، كيف يوحي إليهم؟ هذا أمر غيبي. لمعرفته نحتاج إلى بيان ممن أطلع على هذا الغيب. هل يوجد بيان ممن أطلع على هذا الغيب؟ توجد روايات في كيفية الوحي، لكني لا أفهم ما ترمي إليه هذه الروايات، لأن هذه الروايات تتحدث عن أمور فوق إحساسنا، فمهما وصفت لا نستطيع أن ندرك ما تصفه تلك الروايات. وهذا أقرب شيء لكي يتضح لك ما أقصده، أقرب شيء إلى هذا أن تمثيل التمثيل والتشبيه قد يكون تشبيها للمحسوس بالمحسوس، فتقول مثلا تشبيها لشكل إنسان مثلا يقال كأنه ماذا؟ مثلا كأنه قمر مثلا، هذا تشبيه لمحسوس بمحسوس. وقد يكون التشبيه لغير المحسوس بالمحسوس، مثل أن تقول إن حبي لك مثلا بحجم الجبل، هذا تشبيه لغير المحسوس بالمحسوس. حبي محسوس لي بالحس الباطن ليس بالحس الظاهر، ولكنه غير محسوس لك، فهو تشبيه لغير المحسوس بالنسبة لك بالمحسوس. وقد يكون التشبيه تشبيها للمحسوس بغير المحسوس، فتقول مثلا إن فلانا وجهه كأنه العنقاء، تشبيه لمحسوس بغير المحسوس، وقد يكون تشبيها لغير المحسوس بغير المحسوس، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها لم نحس به، رؤوس الشياطين لم نرها، فهذا تشبيه لغير المحسوس بغير المحسوس، والجميع يؤدي غرضه. ما جاء في الروايات وصف للوحي، هذا الوصف لا يسعني أن أدركه لأنه وصف لشيء فوق أن يوصف، ولكنه يعني يظهر من الروايات أنه لإشباع فضول بعض مثلا الأصحاب العلمي الفضول العلمي، هذا بتعبير حديث يعني، لا نريد، لا نقصد أن نسيء إلى السائل، لا، هو السائل حبه للعلم بتعبير آخر، من أجل إشباع حب الأصحاب للعلم، حب أصحاب المعصومين للعلم، يسألون كيف الوحي، حبا في العلم، فيجيبهم المعصوم بالمقدار الذي تقبله وتتحمله اللغة، لا يسعهم أن يدركوا كما لا يسعنا أن ندرك. هذا بالنسبة للوحي. فإذا لأجل ذلك نقول كيفية الوحي لا نعلم بها. وأما سؤالكم عما كتبه، نعم،
يعني المحادثات القرآنية وعيسى، أنت قلت للناس،
نعم،
ألا يظهر منها خطاب؟
نعم، هذا مثلا موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، يظهر ابتداء أن الله سبحانه تكلم، والذي يفهمه العربي من كلمة تكلم هو أن يكون قد أخرج صوتا من حلق ولهات ولسان وشفتين إلى غير ذلك من آلات الكلام ووسائله. ولكن في المقابل، مقابل هذه الدلالة، يوجد عندنا دليل قطعي على أن الله سبحانه منزه عن الجسم والجسميات، فوجب أن نؤول هذا اللفظ بنحو ينسجم مع ما نعلمه من صفة الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن الكريم ما يرشد إلى هذا التأويل من جانب الشجرة. إذن الخطاب جاء من جانب الشجرة، لا أن الله سبحانه له لهات وله لسان وله أسنان وله شفتان.
ذكرتم الناس، يعني
نعم،
الناس عبارات، أنت قلت للناس تأخذون،
نعم،
العبارة اللي صادرة سواء من شجرة أو من جانب الطور أو ما تمثل به لسان أمير المؤمنين أو كذا، لكن هذا ناس موجود،
نعم،
عبارات ملفوظة بغض النظر عن
هل هذه العبارات ملفوظة تقصد باللسان العربي أو لفظت بلسان آخر، هذا مقصودكم؟ ما هو السؤال حتى أجيب؟
ما أتكلم عن من قال.
نعم، هل تسأل هل أن هذا النص كان بلفظ عربيا والنقل كان باللفظ، أو أن النص كان بخطاب بلغة أخرى والنقل بالمعنى، هذا الذي تسألون عنه؟ نعم، لا نعلم أنه نص. بالنسبة لبعض النصوص الموجودة في القرآن الكريم المحكية نعلم أنها نقل بالمعنى، مثل التحاور بين فرعون مثلا وبين قومه، مثل التحاور بين سليمان وبين مثلا من كان معه مستشاريه والملأ عنده، مثل التحاور الذي كان بين ملكة سبأ وبين مستشاريها. هذا التحاور نجزم، لأنهم مثلا لم يكونوا عربا، نجزم أن هذا التحاور منقول في القرآن الكريم بالمعنى ليس منقولا باللفظ. هذا باب من باب العلم. يوجد باب آخر يدلنا على أن النقل بالمعنى، أن بعض النقل جاء في القرآن الكريم في مواضع، وهذا النقل جاء في هذا الموضع بهذا اللفظ وفي موضع آخر بلفظ آخر، فنعلم أنه نقل بالمعنى، لأنه لو كان نقلا باللفظ ما اختلفت العبارات فإذا هذا باب آخر للعلم بأن النقل بالمعنى. أما إذا كان التخاطب مثلا مع موسى عليه السلام ولم يكن قومه حضورا، نعلم أن لسان موسى لم يكن اللسان العربي، ولكن لا ندري أن الله خاطبه باللسان العربي أو بغيره. لم؟ لأن الله سبحانه يعلم من يشاء ما يشاء. الله قادر على أن يفهمه المعنى وإن خاطبه باللسان العربي، كما هو الحال في أهل الجنة. أهل الجنة يتكلمون كما وردت الروايات بالعربية، والله سبحانه يفهمهم خطاب بعضهم بعضا. وأما سؤالكم عن وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي إذا جاء ما يبين أنه لم يكن بلفظا قبلنا، وأما إذا لم يأتي ما يبين ذلك نقول يجوز أن يكون باللفظ. الأخ يسأل هل هو بالعربية والنقل باللفظ أو بالمعنى، نقول يجوز أن يكون بالعربية. إذن فالجواب ما هو عن السؤال؟ الجواب لا نعلم، لأن كل هذه محتملات ولا يوجد ما يسد أبواب هذه المحتملات، لأن هذا أمر غيبي إنما نعرفه من بيان من أطلع على الغيب، وحيث وإذ ليس فليس، إذ لا يوجد بيان، لم يصل إلينا بيان من المعصوم، فليس لنا سبيل لمعرفة حقيقة الحال. طيب، وأما سؤالكم عن ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام مما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، علمه 1000 باب من العلم ينفتح له من كل باب 1000 باب، هل أطلعت فاطمة عليه السلام على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام؟ قد يقول قائل إني أجزم من معرفتي، يعني مما وردنا في بيان فضل فاطمة عليها السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قد علمها ذلك. قد يقول قائل هذا، وقد يقول قائل إن هذه أمور غيبية لم ترد في بيان عن الشرع، فأنا أكف عن الخوض فيها، لا أتحدث فيه فلا أعلم. نعم. نعم، ولكن سؤال الأخ عن شيء آخر، ذاك حديث آخر، فاطمة عليها السلام محدثة ومحدثة، جاء هذا. أما كونها محدثة فقد جاء حتى في روايات غيرنا أنها كانت تحدث أمها خديجة عليها السلام وهي في بطنها، كانت تحدثها، فمن هذا تسمى محدثة. وأنها محدثة أي تحدثها الملائكة وهي عليها السلام أولى بأن تحدثها الملائكة من أم موسى، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق غيرنا أنه خط على الأرض 4 خطوط وقال كمل من النساء 4، خديجة وفاطمة ومريم وآسية، أم موسى لم تكن منهم، ومع ذلك فأم موسى حدثتها الملائكة. زوجة إبراهيم عليه السلام لم تكن من الأربع، ومع ذلك حدثتها الملائكة لما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. لماذا؟ لأنها سمعت الملائكة، لا لولا أنها سمعت الملائكة تبشر إبراهيم بأن يكون له ولد لماذا تصك وجهها؟ ثم حدثتها الملائكة لما سكت وجهها: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين؟ يخاطبون إبراهيم يقولون له أتعجبين؟ لو كانوا يخاطبون إبراهيم لقالوا له أتعجب، أو لقالوا له أتعجب زوجتك، أما أتعجبين خطاب لها. فالملائكة حدثت أم موسى، حدثت زوجة إبراهيم عليه السلام وفاطمة عليها السلام، سيدة أم موسى وسيدة زوجة إبراهيم، ليس بكلامنا، بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس في روايات الشيعة بل في البخاري ومسلم، سيدة نساء أهل الجنة فاطمة عليها السلام. أم موسى من نساء أهل الجنة أو من زوجة إبراهيم من نساء أهل الجنة أو ليست منه؟ إذن فاطمة عليها السلام سيدتهم. فإذا كان الملائكة يحدثون أم موسى ويحدثون زوجة إبراهيم، فلا عجب أن يحدثوا فاطمة عليها السلام. هذا بين قوسين، يعني ردا على من لعله يتخيل أن في نسبة فاطمة عليها السلام إلى تحديث الملائكة لها ضربا من الغلو، وإلا فأمر فاطمة فوق هذا. نعم. الجواب لا أعلم، هذه من الروايات التي ربما يستدل بها لإثبات نشأة للإنسان، أو على الأقل لبعض بني الإنسان قبل نشأتهم في الدنيا. وهذه النشأة ربما عدت واحدة وربما عدت نشآت. من هذه النشآت أو النشآت نشأة النور، عالم النور. عالم النور دلت عليه جملة من الروايات، جملة كثيرة من الروايات، بحد نقطع بأن بعض البشر قد مروا بهذه النشأة. رسول الله صلى الله عليه وآله نجزم أنه لم يكن أول وجود له هو وجوده في هذا العالم، في عالم الدنيا، في عالم المادة الدنيوية، في عالم البدن، بل نجزم أنه كانت له نشأة أخرى وهي عالم النور. الروايات في ذلك من طرق الشيعة ومن طرق غيرهم أيضا كثيرة، فهذا مما هو معلوم. هل عالم النور عالم امتحان، أو إن الله سبحانه عرفهم وأجرى لهم أحكامهم من دون امتحان؟ يعني خلق رسول الله صلى الله عليه وآله نورا فجعله حافا بعرشه قبل اختبار. الاختبار من أحكام الدنيا ومن أحكام عالم مختلف فيه، وهو عالم الذر. هذا العالم مختلف فيه، هل مرت البشرية بعالم اسمه عالم الذر أم لم تمر بذلك العالم؟ هذا العالم فيه كلام، يعني هل هو حق ثابت أو لا؟ من قال بثبوت عالم الذر يقول إن الإنسان مر باختبار في عالم الذر، ولكن ذلك الاختبار لم يكن كثيرا، ذلك الاختبار مشتمل فقط على تكليفين. توجد في الروايات أيضا تكليف ثالث أو رابع. التكليف الأول: ألست بربكم؟ هذا هو التكليف الأول، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. إذن هذا هو التكليف الأول. التكليف الثاني: أن تقولوا اشهدوا على أنفسكم حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فإذن يوجد تكليفان: التكليف الأول الإقرار لله بالربوبية، والتكليف الثاني هو تحمل الشهادة على النفس. الإنسان في العادة إذا مثلا بعت بيتا تحضر شهودا، هنا تحمل الشهادة. الشهادة تطلق، يقال شهادة، تطلق على مقامين: مقام التحمل ومقام الأداء. تحمل الشهادة، تحمل الشهادة يعني عندما مثلا تعقد البيع تحضر شهودا لتحمل الشهادة. إذا حصل نزاع تذهبون إلى المحكمة، هنا مقام أداء الشهادة. العالم البشر مكلفون بالإقرار بربوبية الله، ومكلفون بماذا؟ تحمل الشهادة، ليس بأدائها، بتحمل الشهادة. هذان تكليفان. يوجد في الروايات تكليفان آخران: الإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا يمكن أن يفهم من بعض آيات القرآن، أن الله سبحانه أخذ على جميع الأنبياء أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا به وأن ينصروه صلى الله عليه وآله. هذا التكليف تكليف خاص بالأنبياء. يوجد في الروايات أن هذا التكليف أيضا عام على جميع البشر، كلفوا بأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا في بعض الروايات أن الناس قد كلفوا بالإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام. هذا قلنا محل خلاف، أن عالم الذر، هل مرت البشرية بعالم الذر أو لم تمر بعالم الذر، هذا نتركه. أما عالم النور فليس عالم اختبار. عالم النور الله سبحانه أعطى لهم أساسا، من خلق في عالم النور هم المصطفون، يعني نخبة العالم تقولون، هم المصطفون، رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته والأنبياء، هؤلاء هم المخلوقون في عالم النور. عالم النور ليس عاما، فرعون لم يكن في عالم النور، فرعون ظلمة، الذين كانوا في عالم النور هم هؤلاء. عالم النور كما قلنا ليس عالم اختبار. إذن ما معنى يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك؟ يوجد شيء هنا أيضا لم نبينه. في عالم الذر كما يوجد اختلاف في أنه عالم الذر هل مرت به البشرية أو لا، يوجد اختلاف عند من أثبت عالم الذر، أن الناس في عالم الذر كيف كانوا. بعض العلماء يقول الناس في عالم الذر كانوا نفس ما هم عليه الآن، ولكن بحجم صغير، بحجم الذر. الذر في اللغة النمل، بحجم النمل. هذا قول. نحن لا نريد أن نخوض في تفصيل القول، هل يعقل أن يكون بحجم الذر؟ كيف يكون الجميع في صلب آدم وبحجم النمل مليار نملة مثلا، أكبر من حجم الإنسان، أو إذا لم تكن مليار، الآن يوجد 7 مليار أو 8 مليار من البشر، 8 مليار نملة مثلا، ربما تكون، لا أدري عن حجم، ربما تكون أكبر من حجم الإنسان مثلا. إن لم يكن 8 مليار، 800 مليار أو تريليون مثلا، ربما البشر وصلوا إلى تريليون، أكبر من حجم الإنسان. لا نريد أن نخوض في جزئيات القول، لأنه ربما قال أصحاب هذا القول نقصد من الذر ليس النمل الذي تعرفه بل ما هو أصغر من هذا مثلا. على أي حال هذا لا يعنينا. يوجد خلاف في كيفية عالم الذر، هل كانوا على هذا النحو أو كانوا طينة؟ عالم الذر ليس أناس بنفس هذه الهيئة وكانوا موجودين في عالم سابق، بل كانوا طينة. هذا يظهر من بعض الروايات التي فيها حديث عن عالم الذر أن الناس كانوا طينة، الله سبحانه أخذ من طينة آدم ذريته ليس من نفس آدم. لفظ الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا لفظ الآية. الرواية بعض الروايات ليس كلها تتحدث عن طينة. بعض المثبتين لعالم الذر قالوا الإنسان في عالم الذر لا نعرف حدود كيفيته، نقتصر على ما قام عليه الدليل. قام الدليل على أنه يسمع، قام الدليل على أنه مادة، قام الدليل على أن عنده ما يجيب به، قام الدليل على أن عنده ما يدرك به، لأنه لا خطاب ولا تكليف إلا مع إدراك. إذا لم يوجد إدراك فيه فكيف يخاطب ألست بربكم؟ فإذا لابد أن يكون عنده ما يدرك به وما يسمع به وما يجيب به، قالوا وما يضمر به، قلب يضمر ما قال أو يضمر خلاف ما قال. لأنه في الروايات أن الذين قالوا بلى على فريقين، فريق قالها معتقدا مؤمنا وفريق قالها نفاقا. فمن آمن في ذلك العالم في عالم الذر نفاقا فإنه يبقى على نفاقه في الدنيا، ومن آمن مصدقا فإنه يؤمن في هذه الدنيا. على الإجمال الحديث في عالم الذر يوجد فيه كلام عن وجود تكليف وإن كانت هذه التكاليف محدودة، أما عالم النور لا يوجد فيه تكليف. إذن كيف امتحنك قبل أن يخلقك؟ يمكن أن نجعل هذه الرواية من الروايات التي تثبت عالم الذر، نقول هذه من أدلة عالم الذر. يبقى أننا نقبل أو لا نقبل هذه الرواية هذا حديث آخر، نقبلها أو لا نقبلها في حدود هذه الدلالة أنها هل تثبت عالم الذر، هل يكفي، هل تكفي هذه الرواية لأن نثبت عالم الذر، أو نقول المسألة تحتاج إلى بحث ودراسة أوسع ونترك البحث إلى مقامه، هذا حديث آخر. فإذا يمكن أن نجعل هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يستدل بها لإثبات عالم الذر، باعتبار أن التكليف ليس إلا في عالم الدنيا بهذا النحو الواسع وفي عالم الذر بذلك النحو الضيق، وأما عالم النور فليس فيه اختبار. قبل أن يخلقك تكون الرواية ناظرة إلى بعض الأقوال في عالم الذر، لأننا قلنا إن الكلام في كيفية خلق الإنسان في عالم الذر فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول نفس الهيئة، بعضهم يقول عنده ما يسمع ويتكلم ويدرك به ويضمر فقط هذا الذي نثبته، بعض العلماء يقول كانوا طينة في هذا الحدود. فهذه الرواية تكون دالة على الطينة، أنها عليها السلام اختبرها الله سبحانه وامتحنها قبل أن يخلقها، أي يجعلها على هذه الهيئة التي هي في الدنيا أو في عالم الذر كانت طينة. وحيث إن المسألة فيها كل هذه الأقوال والاحتمالات والاختلافات بين العلماء، فلذلك نقول لسنا نعلم المقصود بهذه الفقرة. فاطمة عليها السلام قالت كلاما لأمير المؤمنين فيما ورد عنها عليها السلام يفهم منه أنها تعاتبه، ولكن هل المقصود بهذا الكلام معاتبة أمير المؤمنين عليه السلام أو المقصود به بيان ظلامتها؟ وإنما خاطبت أمير المؤمنين عليه السلام بذلك لأن الاحتمالات، لسنا نعلم وجه الفعل، لأن هذا على القاعدة العلمية هذا فعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، إن ورد بيان من الفاعل لبيان وجه فعله وإلا قلنا لا نعلم. هذا فيه احتمالات، لماذا خاطبت أمير المؤمنين عليه السلام بالخطاب الذي تبين فيه ظلامتها؟ إما لأنه أشفق الناس عليها، فلا يرجى العطف وإظهار النصرة من أحد بمقدار ما يرجى من أمير المؤمنين عليه السلام، أو لأنها عليها السلام كانت تجد جميع ما سوى أمير من سوى أمير المؤمنين عليه السلام مقصرا، فهو حقيق بأن تعرض عنه، أو لأنه لم يكن عندها في تلك الساعة غير أمير المؤمنين عليه السلام، عندما عادت إلى بيتها رأت أمير المؤمنين عليه السلام لم ترى غيره، يعني من غير أمير المؤمنين، إما فضة مثلا أو مثلا الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو السيدة زينب عليها السلام، وما من شك أن أمير المؤمنين عليه السلام أولى بالمخاطبة ولبث شكواها من غيره منهم عليهم السلام. فإذا هذه مسألة تحتمل وجوها لا نعلم سبب ذلك. إذا هذا الخطاب وإن ظهر منه ابتداء أنه عتاب، إلا أنه في حقيقته شكوى وإظهار ظلامة. الحمد لله رب العالمين.